إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على تقريره رحمه الله تعالى في التفريق بين السياقات التي تدل على أن المعصية المفعولة هي مما ينافي أصل الإيمان أو مما ينافي كماله الواجب، وما زال يدعم هذه المسألة لخطورتها وعظيم الخلل الذي وقع بها في جماعات وطوائف وفرق منتسبة إلى هذا الدين العظيم. وكان المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر أنواعا من قبل وشرح بعضها، وبقي البعض لم يعد إليه مرة أخرى لاكتفائه بما تم بيانه، ولكن نعود إليه بشيء من الذكر، وهو في قوله ومن النوع الذي في تسميته الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. هذا الحديث لم يعده المؤلف رحمه الله تعالى ولم يعرج عليه، لكن عرج على أمثاله. نقف معه وقفة يسيرة جدا، وهي مسألة هل الكفر المذكور في هذه الأحاديث أو في مثل هذه الأحاديث هو من الأكبر أم الأصغر، يحدده السياقات الأخرى من شرع الله تبارك وتعالى وتعامل الأئمة مع هذه الأحاديث. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من قول الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الكفر هنا يحتمل أن يكون من الكفر الأكبر ويحتمل أن يكون من الكفر الأصغر، ولهذا جاءت الأقوال عن السلف رحمهم الله تعالى تحتمل كل من القولين. أما إذا كان العبد يعلم بأن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون وهو المنزل للغيث وهو الذي خلق النجوم وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولكنه يقول بأن النوء يعني النجم، النوء هنا هو النجم، هو سبب، هو مجرد سبب، أو يقول بأننا اعتدنا أن نمطر بنوء كذا أي في وقت نوء كذا فنسب إليه وعلق به السببية وعلق به السببية، فهذا من الكفر الأصغر، هذا من الكفر الأصغر، لأنه اتخذ من الأسباب ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال قتادة رحمه الله تعالى خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث، فمن قال فيها بغير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به، أو كما قال رحمه الله تعالى قال زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، لأجل هذا خلقت النجوم، لم تخلق لتكون سببا لكذا وسببا لكذا. فهذا العبد أو هذا القائل اتخذ من الأسباب ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى مع اعترافه بأن الله تعالى هو المدبر وهو الخالق وهو الرازق والمتصرف جل الله في علاه. الحالة الثانية أن يعتقد أو يصرح قائلا بأن هذا النوء هو الذي يمطرنا، أن هذا النجم هو الذي يمطر، أن هذا النجم له التصرف في الغيث، فهو الذي يأمر أو يتصرف في إنزال هذا الغيث في موسم الفلاني، والنوء الفلاني هو المتصرف في إنزال المطر أو الغيث في النوء في الشهر الفلاني أو في الموسم الفلاني، فهذا لا خلاف في أنه من الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لأنه ماذا؟ أشرك بالله عز وجل فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بيّن أنه هو المختص بتصريف الأمور جل الله في علاه وتدبير الأمر سبحانه وتعالى وإنزال الغيث وحده لا شريك له جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فعلى هذا جرى التفريق عند السلف رحمه الله تعالى في تأويل هذا الحديث. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أيضا كما تقدم أن ما يذكر إجمالا في الحديث لا يقطع بأنه من كل وجه في الكفر الأكبر،
ولكن لا بد من الاستقراء والتتبع وفهم كلام الأئمة في ذلك لكي يستطيع العبد أن يفرق هذا الحديث، هل هو من ما يذكر فيه الكفر الأكبر، أم مما يذكر فيه الكفر الأصغر، أم مما يذكر فيه السياق المحتمل لكل من الأمرين، ثم المعاني تحدد أحد هذين الأمرين أو أحد هذين المعانيين، إما أن يكون من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر. النووي رحمه الله تعالى لخص الخلاف في هذه المسألة فذكر أن من جعل التدبير للكوكب ومن اعتقد أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم، ومن اعتقد هذا فلا شك في كفره، يقول من اعتقد هذا فلا شك في كفره، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء. نبهنا على هذا لماذا؟ قال والشافعي منهم، وهو ظاهر الحديث، وهو ظاهر الحديث، أي في من يعتقد مثل هذا الاعتقاد فيقول إن ظاهر الحديث يدعمه أنه قد علق قلبه بهذا النور وأنه لم يلتفت إلى الله تبارك وتعالى ونسب الأمر كله إلى هذا النوع إلى هذا النجم. هذا الخلاف ثمرة ذكره أولا معرفة حقائق المسائل الشرعية وسعة العلم فيها، ثم الرد على من زعم بأن هذا الحديث هو في الكفر الأصغر مطلقا، هذا قول فاسد، هذا قول باطل، يبينه هذا النقل الشريف من الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث بيّن أن السلف منهم من قال بأن هذا الحديث يحمل على الكفر الأكبر فليس هو بالكفر الأصغر بإطلاق كما زعمه بعض المتأخرين وبعض الشراح. ثم مضى يقرر القول الآخر أن الفاعل لذلك هو الله، هذا القول الثاني، أن يقول بأن الفاعل لذلك هو الله. طيب يقول أن يقرر أن الفاعل لذلك هو الله، ولكن النوء سبب بدليل أنه نسب إليه المطر فقط ولم يجعل له مطلق التصرف، يعني يقول مطرنا بنوء كذا، يعني علق عليه المطر فقط ولم يجعل له التصرف العام كما لله تبارك وتعالى في ملكوت السماوات والأرض. طيب ثم ذكر القول الثالث ومتفرع من هذا القول، يشهد لهذا حديثان كلاهما في صحيح الإمام مسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، شاكر ومنهم كافر، فالشكر هنا يراد به المعنى العام الذي في مقابلة الكفر، فيكون معنى الشكر هنا ماذا يا أخوان؟ الإيمان، معنى الشكر هنا التوحيد، ولهذا الله تعالى بيّن أن الشيطان أخذ على نفسه أن يحتنك من الذرية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قال وذكر الله تعالى عنه في قوله عز وجل قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي مؤمنين موحدين، بل ستجد أكثرهم فاسقين مارقين، نسأل الله العفو والعافية. قال أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، ثم تلا قول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، حتى بلغ قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يرزقكم الله وتكذبون بنسبة ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر أن ننسب هذا إلى غير الله تعالى بأنه في له التصرف والإنزال التام في ذلك، هذا شرك أكبر. وأما إذا قال لا التصرف له باعتبار السببية فقط نقول هذا الشرك إيش؟ أصغر. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، قال الله تعالى يرزقهم ويعافيهم وينعم عليهم بالمطر، ثم ينسبونه إلى هذا الكوكب أو إلى كذا من هذه النجوم. ثم قال وقوله لا ترجعوا بعد كفار يضل بعضكم رقاب بعض، ومن قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما، ثم ذكر من أتى ساحرا أو كان فصدق بما يقول الأحد، هذان خبران سيرجع إليهم المؤلف لا ترجعوا بعدي وقوله من قال لصاحبه كافر، لكن من أتى ساحرا أو كائنا فصدق بما يقول هذا أيضا فيه تفصيل لأهل العلم، فإن أتى الكاهن أو العراف مصدقا له فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا كفر أكبر والعياذ بالله، أما إذا جاءه ولا يصدقه بما يقول، جاءه لا يصدقه بما يقول كما يفعل بعض، يأتي ينظر إلى الساحر ماذا يصنع وإلى الكاهن ماذا يفعل وكذا، حب استطلاع ووقوف مع الجماهير ونحو ذلك. هذا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، قال ها لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما يأتي يتفرج ينظر فقط على السحر ويقف مع الجماهير ويصفق مع المصفقين وينظر مع الناظرين. ها هذه منكرات يجب أن تهجر، هذا شرك بالله عز وجل، هذا كفر. أما إذا أتاها منكرا مستعلنا مبينا فهذا له الأجر العظيم، وهذا هو مقام الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الذين يأتون لإنكار المنكرات، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فننتبه يا إخوان، هذا أمر خطير. الآن يأتي بأسماء، يأتي باسم الأكروبات والسيرك وإلى غير ذلك، لكن يكون هناك فقرة أساسية فيه للساحر أو للكاهن. وأحيانا يأتي في أسواق المسلمين يقول أنا أبلع النار وأدخل السكين في صدري وفي بطني ولا تؤذيني، ويقول أدخل في النار ولا تؤذيني، والناس يأتون من جماهير يقفون يتفرجون مستأنسين بهذا، نسأل الله العافية والسلامة، وربما يدفعون مالا للدخول وحضور مثل هذا. فننتبه يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم. فإن صدقه، يعني صدقه في ذلك بأنه فعلا يفعل هذه الأشياء وأنه قادر على كذا وقادر على كذا، فهذا من الشيخ ومن الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. طيب نرجع لقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وأما الفرقان، أي القرآن، هذا اسم من أسماء كتاب الله تبارك وتعالى، وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، وقال عطاء بن أبي رباح كفر دون كفر، فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله أي في الأصل، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما علمتك من الشرك سواء، فلأن من السنن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون، تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أمر الجاهلية طعن فيها الأنساب إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. طيب المؤلف رحمه الله تعالى أيضا ذكر هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله تنقسم إلى قسمين، قسم متعلق بمعنى التشريع، وضع القوانين وسن الدساتير ليحتكم إليها العباد وليفضوا بها نزاعاتهم وتسير عليها الأمة، فهذا مقام حق لله رب العالمين، فمن نازع الله تعالى في ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. من عمل إلى تبديل الشرائع ووضع شرائع ليفوض بها النزاعات وإقامة البلاد على ذلك فهذا وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. طيب قبل المضي قدما في هذه المسألة نريد أن ننبه على قول المؤلف رحمه الله تعالى عندما قال هذه مسألة خطرت الآن لأن مهمة أيضا، عندما قال وهو يتأول قوله من فعل كذا وكذا فليس منا، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه النعوت وما أشبهها. النووي رحمه الله تعالى ربما عبر بمثل هذه التعابير، لكن لا بد أن نعتبر بأصول العالم، نعتبر بأصول العالم. فالمؤلف رحمه الله تعالى أضاف إلى ذلك ذكر بأنها معصية وأنها تنافي كمال الإيمان الواجب وأن صاحبها مستحق للذنب وأنه ليس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويضاف إلى ذلك بأن هذه الأفعال من الكبائر وأن لها عقوبات وأنها تورث غضب الله جل وعلا وسخطه سبحانه وتعالى. أما التعبير بأن هذه فقط من أهل طاعة ليس من أهل طاعتنا وليس من كذا، هذه فيها ترقيق في العبارة، هذا فيه ترقيق للعبارة، وقد توهم معاني فاسدة، قد توهم معاني فاسدة بحيث يظنها يعني ليس لها كبير أثر على الإيمان، لكن نقول ليست من طاعة الله عز وجل، لكن نبين بأن هذا من الشرك، من الشرك الأصغر، أو أن هذا من كبائر الذنوب، وأن صاحبه مستحق للعقوبة هو الوعيد. طيب نرجع إلى مسألة الحكم يا إخوان. إذن نقول يا إخوان، المؤلف هنا ذكر معنى خاصا في الحكم، ذكر معنى خاصا في الحكم، فالمؤلف رحمه الله تعالى ومن قبله كذلك، فالمسألة مسألة إجماع لا خلاف فيها، بأن من نازع الله تعالى في حكمه الذي هو بمعنى التشريع فقد أتى الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، لا نزاع فيها. طيب لماذا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر هذا هنا؟ نقول لأنه قد بوب من قبل أنه يريد أن يذكر يعني يريد أن يذكر معنى معين، معنى آيات وأحاديث وآثار حملت بإطلاق على الأكبر، حملت بإطلاق على الأكبر، فهو أراد أن يرشد هذا الفهم، أي لا تفهم هذه الآية بإطلاق على الأكبر كما فعلت الخوارج، الخوارج حملوا هذه الآية على الأكبر بإطلاق. لماذا؟ لأن أصولهم فاسدة، فهم عندهم العاصي وفاعل الكبيرة مما لا يبلغ حد الخروج من الملة الشرك الأكبر، ومن أتى الشرك الأكبر سواء، كلهم كفار، كلهم مكفرات عندهم. طيب إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا يريد أبدا أن ينفي أن التشريع حق محض لله عز وجل كما يفهم البعض، بعض الناس للأسف يأتي بهذا النقل عن أبي عبيد ويقول انظر ماذا يقول أبو عبيد، أبو عبيد جعل في القسم الذي هو إيش؟ لا يخرج من الملة. نعم صحيح، لأنه أراد معنى لا يخرج من الملة. طيب لما أراد المؤلف رحمه الله تعالى المعنى الذي يخرج من الملة ماذا فعل؟ ذكر بأن هذا شرك وكفر. أين هذا؟ مر معنا في صدر الكتاب لما تكلم عن حروب الردة. ما أصل حرب الردة يا إخوان؟ أصل حرب الردة يا إخوان تبديل لشرع الله، أصل حروب الردة تبديل لشرع الله، ولهذا قال أبو بكر الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذا تبديل للشرع، أتوا على الشرع المستقر فبدلوه، وتبديل الشرع المستقر كفر أكبر، وهذا من داخل في قوله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن هنا هو الكفر الإيش؟ الأكبر. وعلى هذا تأول هذا القتال أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب بالإجماع، ذلك الكفر المقصود بالكفر الإيش؟ الأكبر المخرج من الملة، ولهذا سميت بحروب إيش؟ بحروب الردة. فإذا كان الصحابة قاتلوا هؤلاء الأقوام قتال ردة وشهدوا عليهم بالكفر الأكبر في شعيرة واحدة قد بدلت، فكيف بتبديل الشرائع؟ كيف بتبديل الشرائع ثم وضع شرائع محلها؟ كيف بتبديل الشرائع ثم وضع شرائع محلها ثم الحكم بها؟ كيف بتبديل الشرائع ووضع شرائع محلها والحكم بها ثم فض النزاعات بين الناس بها؟ هذه كلها كفريات يا إخوان، دركات من الظلمات، نسأل الله العافية والسلام. قال الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقال سبحانه إن الحكم إلا لله، الآية في سورة يوسف، وقال الله جل وعلا في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المنفي هنا الإيمان التام العام الأصل، المنفي هنا أصل الإيمان، أي صاروا بذلك كفار مرتدين. لماذا؟ لأنهم جعلوا فض النزاع إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى غير الشريعة، فمن جعل فض النزاع إلى غير الشريعة فقد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وكذلك من وضع هذه التشريعات، وكذلك من جعلها حكما بين العباد، كل هذه كفريات ظلمات بعضها فوق بعض. طيب هل اختلف الصحابة رضي الله عنهم والسلف في هذه المسألة؟ الجواب كلا، لم يختلف الصحابة مطلقا في مسألة الحكم الذي بمعنى إيش؟ التشريع، الحكم الذي بمعنى فض النزاعات بين الناس بالتشريعات الجاهلية والقانون المسنون والدستور المضروب والحكم بذلك بين العباد، لم يختلفوا في هذا بأن هذا كفر وأن من فعل هذا الكفر فقد وقع في الكفر، حاكما كان أو قاضيا أو برلمانيا أو رئيسا أو أميرا أو أي شيء كان، طالما أنه مطلع بهذا التشريع الجاهلي فقد وقع في الشرك أكبر الذنب الذي لا يغفر. بعض الناس للأسف الشديد أوجد معركة في غير معترك، حيث أخذ ينشر في الناس قول ابن عباس، قول ابن عباس أنه يقول أن هذه الآية أو إن هذه الآية محمولة على إيش؟ كفر دون كفر، وأخذ ينافح في هذا، حتى اعتقد جماهير الأتباع في طوائف معلومة في الساحة الإسلامية في المشارق والمغارب أن ابن عباس ليس عنده إلا هذا القول. ولهذا الآن إذا سألت عامة هؤلاء ماذا قال ابن عباس؟ قال كفر دون كفر. إذا نظرته في المسألة قلت له هذه الآية كذلك يدخل فيها الشرك أكبر، يقول لا لا لا، ابن عباس قال كفر دون كفر. طيب، وبعضهم للأسف ووقع في بعض الشراح كذلك نسب هذا الأثر كفر دون كفر إلى ابن جرير الطبري، وقالوا قد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره، وهذا غلط على ابن جرير الأول، هذا من باب الفائدة العلمية. ابن جرير الطبري لم يخرج هذا الأثر عن ابن عباس مطلقا، أعرض عنه تماما، كما أعرض عنه من؟ ها، أبو عبيد القاسم ابن سلام هنا، مع أنه ذكره، لكن ذكره عن من؟ عن عطاء، وهو محفوظ عن عطاء وعن طاووس، لكن غير محفوظ عن من؟ عن ابن عباس. فالذين يقولون بأن ليس هناك من تكلم في الخبر، نقول إعراض الطبري عن هذا الأثر وإعراض أبي عبيد عن هذا الأثر، وكلاهما من أهل الحديث، وأبو عبيد أخص في ذلك، دلالة على إيش يا أخوان؟ على عدم ثبوت هذا عندهم عن ابن عباس، ولهذا أثبتوه عن من؟ عن عطاء وطاووس، وهذا هو الحق. هذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس، ومداره على هشام بن حجير. فإن قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بنا، وقال الإمام أحمد احتج بالحديث الضعيف، لا إشكال في ذلك، على المعنى الصحيح لا إشكال في ذلك، من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا عرض له مسألة وعرض عليه مسألة فإنه يفتي فيها بالكتاب والسنة، فإن لم يجد فبأقوال الصحابة، فإن لم يجدها فبالضعيف، يقول لأن الضعيف أفضل من رأيه، يقدم الأثر الضعيف والحديث الضعيف على رأيه. ولماذا؟ لأن الحديث الضعيف محتمل قد يكون قاله وقد لا يكون لم يقله، فالأئمة احتياطا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يردونه بالجملة ولا يجوز العمل به مطلقا، لأنه من قبيل الظن، والله تعالى نهانا عن اتباع الظن في مواطن من الذكر الحكيم. فالإمام أحمد من أصوله تقديم الحديث الضعيف على رأيه، تقديم الحديث الضعيف على رأيه، فلا يصح حين يقول الإمام احتج به، يقول هل صححه؟ هذا هو الكلام، لا تقول احتج به. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول بأنه لا يصح في التسمية قبل وضوء حديث، ومع هذا يقول بالتسمية. إذا باب التصحيح شيء، وباب فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى واجتهادي في مسألة باب آخر مختلف تماما. نقول أين وجدتم أن الإمام أحمد صحح حديث ابن عباس كفر دون كفر؟ هذا لا وجود له، إنما نعم ذكره محتجا بهذا أمر آخر، هذا باب آخر كما تقدم معنا، لكن نريد التصحيح. فعل ابن جرير الطبري وابي عبيد القاسم المسلم هنا يشير إلى هذه المسألة بأن هذا الحديث عندهم لا يثبت نسبته إلى من؟ إلى ابن عباس رضي الله عنه، وهو كذلك لما داروا على هشام ابن حجير، وهو إن كان قد خرج له البخاري ومسلم في صحيحه لأنه ضعيف، قد ضعف جماعة من الأئمة، ثم إنه خالف من هو أوثق منه، من هو خالف؟ عبد الله بن طاووس، خالف عبد الله بن طاووس، فقد روى عبد الله بن طاووس هذا الخبر عن أبيه عن ابن عباس قال هي به كفر وليست ككفر كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه. على كل، ليس النزاع في هذا، لا إشكال، هب أن هناك من صحح هذا الخبر واحتج به وقال به، ليس النزاع في تصحيح الخبر وتضعيفه، النزاع في هل ابن عباس لا يقول في آية المائدة إلا بالكفر الأصغر، الجواب هذا باطل على ابن عباس أبدا. هل ابن عباس اختلف مع البراء بن عازب وابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وغيره من الصحابة؟ الجواب كلا والله لم يختلف معهم أبدا، قوله وقولهم واحد، إذ كان الكلام عن المشرع، الحكم بمعنى إيش؟ التشريع. طيب، أين هذا عن ابن عباس؟ نقول بالإسناد الصحيح الذي رواه النسائي رحمه الله تعالى في السنن من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ذكر نزولها في الشرك الأكبر في بني إسرائيل. حديث مطول عند النسائي رحمه الله تعالى بهذا الإسناد الصحيح كالشمس في رابعة النهار. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك خلاف بين أهل العلم أن الكفر الذي وقعت فيه الأمم الماضية إذا وقعنا فيه يكون مثل كفرهم؟ الجواب لا خلاف، الكفر الذي وقع من قوم نوح إذا وقعنا فيه وقعنا في الكفر مثل ما وقع فيه قوم نوح. الشرك الذي وقع في قوم فرعون وفي كذا إذا وقعنا فيه وقع نفس الشيء، حكم واحد. الله تعالى يقول في سورة القمر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وهذا محل إجماع يا أخوان، القرآن والسنة والإجماع صريح في هذا الباب أن الكفر إذا ثبت أنه كفر فإنه عام في كل الأمم. يعني لو أن مسلما والعياذ بالله قال الله ثالث ثلاثة ما حكمه؟ كافر، أليس كذلك؟ ولا نقول لا لا هذا من هذا لأهل الكتاب، هذا لقول النصارى، نقول لا لا هو النصارى كفروا به ومن قال به من هذه الأمة أيضا يكفر به. طيب الله تعالى ذكر السحر عن أمة الماضية أليس كذلك؟ وذكر أنه كفر أليس كذلك؟ وما يعلمان من نحن حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب إذا تعاطى السحر أحد من هذه الأمة بمثل ذلك السحر الذي ذكر الله تعالى أنه كفر، ما يكون حكمه؟ أنه واقع في إيش؟ في كفر أكبر، الحكم واحد سواء بسواء. فإذا فعلت الأمة فعل بني إسرائيل وقعت في نفس ما وقعت فيه بنو إسرائيل وأخذت نفس الحكم، هذا من باب يا شيخوان التطابق، هذا مطابق لهذا تماما لا إشكال في ذلك. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل فعلوا عدة أمور كل واحد منها كفر أكبر والعياذ بالله. بنو إسرائيل كانوا في أول أمر يرفعون الأمر إلى أحد كبرائهم أو إلى أحد أحبارهم فيحكم بهواه، لكنه لم يتخذ ذلك إيش؟ تشريعا موضوعا لأمة بني إسرائيل عنه يصدرون. فكان الزاني إذا زنى سئل ذات مرة فقالوا اجلدوه وهو يستحق إيش؟ الرجم، هكذا مكتوب في القرآن عفوا في الإنجيل عندهم مكتوب إيش؟ الرجم، يقول اجلدوه يتبع هواه فيها، هذا جور وظلم. طيب ومرة يأتي آخر كذا يقول لهذا غربوه عاما، يروغون عن ماذا؟ عن الرجم، لأنه قد فشى الزنا في أشرافهم فيقولون كيف نرجم أشرافنا؟ هكذا الظلم الذي وقع في الأمم الماضية وما وقع في هذه الأمة سيلحق الحكم، نسأل الله العفو والعافية. كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. طيب فاجتمعوا قالوا تعالوا لنضع شيئا نمضيه على الشريف والوضيع. جاء التشريع الآن، لاحظ جاء إيش؟ جاء التشريع من دون الله عز وجل. طيب هل يستلزم التشريع أنهم مسحوا الآية من الإنجيل؟ الجواب لا، الآية موجودة في الإنجيل، لكن ماذا فعلوا؟ كما هو الآن القرآن موجود في مساجدنا مليء في بيوتاتنا، لكنه إيش؟ متروك العمل به ومتحاكم إلى الطاغوت بدلا عنه. فوضعوا أنه يجري فيما بيننا أن الزاني، إذا هذا اسم جنسي يا إخوان، لم تكن قضية عين لفلان أو علان، جنس المسألة وضع لها تشريع، الزاني أيا كان محصن أو غير محصن فإنه يجلد ويحمم ويغرب عاما، صار هذا إيش؟ حكما فيهم. فكل زان ينزل عليه هذا القانون، هذا الدستور الجاهلي المسنون، بهذا ماذا؟ كفروا بالله عز وجل، مع أنهم كانت عندهم العبادة الأخرى موجودة. هذا كفر التشريع. نزلت الآية في سورة المائدة على هذه القصة بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب هذه الآية في بني إسرائيل أكبر أم أصغر؟ كفر أكبر بالإجماع. إذن حتى لا يأتي إنسان يقول انظر أبو عبيد ماذا يقول، نقول لا يا أخي، أبو عبيد أراد معنى معين، فإن أصل الآية نزلت في الكفر الأكبر، وهذا يعلمه أبو عبيد ومن فوق أبي عبيد رحمهم الله تعالى. فنزلت هذه الآية فيهم لأنهم وضعوا التشريع الجاهلي، هذا كفر، ثم حكموا به في العباد، هذا كفر ثاني، ثم فضوا النزاعات به. يعني إذا جاء إنسان ويطالب بإقامة الحد على فلان يقول له أقيموا عليه الحد، عندنا الإنجيل مكتوب فيه أنه إيش يرجم، قالوا لا لا لا، نحن نفض النزاع بإيش، بما عندنا. فرفع المختصمان، هذا يقول كذا هذا يقول كذا، فرفع المختصمان إلى إيش، إلى هذا الطاغوت، إلى هذا الدستور الجاهلي، فقضى بينهما الدستور، قضى القاضي بهذا الدستور بينهما بأن عليه إيش الجلد والتحميم وتغريب عام، يوضع في الشمس، هذا معنى التحميم يعني يدار به في الشمس، وقيل يسود وجهه بشيء من الفحم ويركب على الحمار بهيئة مقلوبة، بهيئة مقلوبة، فهذا يسمى بإيش، بالتحميم. طيب إذن هذا الشرك لما وقع من بني إسرائيل كان هو الشرك الإيش الأكبر. فلا ابن عباس ولا غيره من الصحابة يختلفون في هذا أبدا، أن من وقع في مثل هذا الشرك أنه قد وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. هذه مسألة جليلة كبيرة شريفة الآن وقع بها لغط. طيب ما هو الكفر دون كفر الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى؟ كفر دون كفر يا إخوان، أصل هذه القصة، هذه الحادثة جرت في خلافة بني أمية. بنو أمية كان حكمهم الشرع، المحاكم كلها على الشريعة، والقضاة كلهم قد عينوا ليحكموا بين الناس بماذا؟ بشرع الله تبارك وتعالى. فأينما ذهبت في الخلافة الإسلامية لا تجد إلا حكما بماذا؟ بشرع الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرع المستقر، وهذا هو مرجعية الأمة، وهذا هو الدين الذي يدين به الأمراء والأتباع. طيب يقع منهم قضايا جور أو قضية جور، يسمع بأن ابن عم له أو حبيب أو صاحب سرق مثلا واستحق قطع اليد، فيقول غيبوه عني أو اجلدوه واسجنوه شهر واطلقوه، لا على حكم مستقر، ها، لا على حكم مستقر يقضى به بين الناس. هذا الذي قال فيه ابن عباس، عفوا، هذا الذي قال فيه عطاء وطاووس، ها، والإمام أحمد وأبو عبيد هنا وابن جرير ذكره في التفسير، هذا كله يسمى كفر إيش دون كفر. وهو الذي قال فيه ابن عباس هنا في نقل المؤلف، قال ليس بكفر ينقل عن الملة. لماذا؟ لأن الكفر الذي ينقل عن الملة هو كفر التشريع، كفر إيش التشريع والحكم به وفض النزاعات بين الناس به، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يختلف فيه الصحابة ولا من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. طيب ويدخل في هذه الآية أيضا شرك وكفر آخر، وهو شرك التفضيل وشرك التجويز وشرك الأحسنية إن صحت التعابير. يعني من يقول بأن القانون أحسن من الشريعة نقول هذا كفر أكبر وهذا مجمع عليه. من قال بأنه يجوز الحكم بالقانون الوضعي نقول هذا كفر أكبر بالإجماع أيضا، لا خلاف، لا خلاف في هذه المسألة مطلقة. من قال بتفضيل القانون الوضعي على الدستور الإسلامي هذا أيضا كفر أكبر بلا نزاع ولا خلاف في ذلك. من رضي بالتحاكم إلى الطاغوت فهذا شرك أكبر وكفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام. والمؤلف يعلم أن هذه الأمور كلها داخلة في عموم هذه الآية، لكنه أراد أن يبين أنه لا يجوز حمل الآية على العموم، وإنما فهمها بالاستقراء على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. جاء الخوارج إلى أبي مجلس وهو إمام كبير من الأئمة من تلاميذ ابن عباس، جاءوا إلى أبي مجلس فقرأوا عليه الآيات من سورة المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قرأ الآيات الثلاثة فقال: ما تقول فيها؟ أفحق هي؟ قال: نعم، إن حق حق لا إشكال في ذلك. هذه آيات محكمة في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة المائدة. قال له: أفيحكمون بما أنزل الله؟ يريد أن يلزمه، إذا قال لا يحكمون يقول خلاص، يقول لماذا تنكرون علينا، نحن نكفرهم بهذا. قال: أفيحكمون بما أنزل الله؟ بما أنزل الله؟ قال، يسأل عن ما أنزل الله. تأمل هذا الجواب نبي مجلس السائل من الخوارج، المجموعة الخوارج الذين جاءوا، قالوا له: أفيحكمون بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به. الذي هو إيش؟ ما أنزل الله هو دينهم الذي يدينون به، أي ما أنزل الله الشرع. ويدعون إليه، يدينون به أي يذلون له وينقادون، هذا معنى الدينونة، ذل وانقاد أي دانا. ولذلك سمي يوم الدين بيوم الدين، لأنه يذل فيه العباد وينقادون لله رب العالمين جل الله في علاه. وسمي الإسلام بالدين، دين الإسلام، لأن الإنسان يذل فيه وينقاد لمن؟ لله تبارك وتعالى، ويدخل في السلم كافة. قال: هو دينهم الذي يدينون به وإليه يدعون. دعوتهم في كل البلاد، لا تحكموا إلا بماذا؟ الشريعة، هذا عموم البلاد، تحكم بالشرع. ثم مضى يقول، ذكر قوله ثم مضى قال: فإن تركوا منه شيئا أو فإنهم تركوا منه شيئا علموا أنهم مذنبون مخطئون. لاحظ، قال له: كلا ولكنك تفرق، يعني تخاف. قال: أنتم أحق بهذا مني، أنا أبين الحق، لست أخاف، أنتم الذين أنتم أحق بهذا القول مني. طيب، أبو مجلز، هذا الأثر عن أبي مجلز هو عمدة فهم هذه المسألة، لأنها هي القصة الصريحة الصحيحة التي ورد فيها التفصيل الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى. إذن كلام أبي مجلز رحمه الله تعالى في قضايا الجور، أو قضية الجور التي كانت تقع من بني أمية، هي فرع عن ماذا؟ فرع عن استقرار الشرع، فرع عن استقرار الشرع والحكم به والعمل به والدعوة إليه. من كان في مثل هذا، هذا الذي يقال عنه كفر دون كفر، على أن لا يتحول هذا العارض، هذا الترك الذي سماه تركا أبو مجلس، على أن لا يتحول هذا العارض إلى مستقر. مثل ماذا؟ مثل حاكم يحكم بالشريعة والدستور وكل شيء، وفي وإليه يدعو وبه يدين كل شيء، لكنه يقول إيش؟ يقول: آل كذا، يعني من الحكام، آل الحاكم الفلاني، لا قطع عليه، لا تقطع أيديه. نقول: هذا تشريع من دون الله، هذا شرك أكبر، هذا كفر، هذا دستور، وإن لم يكتب الدستور يقول لا يلزم أن يكتب. ما تواطأ عليه الناس، أو ما جعلوه مسنونا بينهم، أو ما جعلوه مرجعية بينهم، هذا هو الدستور وهذا هو القانون يا إخوان. فإذا تحول هذا الترك العارض إلى مستقر، أخذ حكم المستقر، أخذ حكم المستقر. وكذلك يتحول إلى أغلبي، إلى أغلبي. طيب، هناك تشغيب من البعض، أو هي شبهة حقيقة وقعت لجماعة من المرجع ومن تشبه بهم، قضية كلام أبي مجلس عندما قال: فإنهم تركوا منه شيئا. قالوا: هذه قضية عين، يعني كم تركوا؟ 5 10 100؟ ما حجم هذا الترك؟ من هنا تفرع لهم قول فاسد. طيب، أولا نقول: المناظرة جرت بين من يا إخوان؟ بين الخوارج وأبي مجلس، والخوارج أصحاب بدعة غليظة، وصاحب البدعة الغليظة يجتهد كل اجتهاد لإثبات أنه على الحق، أليس كذلك؟ ويستغل كل فرصة من المخاصم له لكي يطعن عليه في قوله، أليس كذلك؟ طيب، هل اعترض الخوارج على أبي مجلز في هذا التفصيل الذي ذكره؟ الجواب لا، لم يقوله: كم قضية؟ 1 10 100 كم؟ لماذا؟ لأنهم علموا أن أصل هذا القول فرع عن ماذا؟ عن استقرار الشرع. فالحاكم الذي الشرع مستقر لن يأذن أصلا بأن تكون هناك قضايا فاشية يحكم بها بماذا؟ بالطاغوت. هذا هو الأصل كذلك، هذا من مسؤوليته وديانته، والقاضي إذا ظهر منه ذلك عزل أو وقع في الكفر الأكبر كذلك إذا كان قد استقر على أن لا يحكم إلا بهواه. إذا استقر على لا يحكم إلا بهواه فقد صارت المرجعية إيش يا إخوان؟ هواه. صارت المرجعية إيش؟ هواه يحكم به بين الناس. طيب الأمر الثاني أن أبا مجلس رحمه الله تعالى إنما يتكلم عن حاكم مخصوص ممن ثبت له عقد الإسلام، فلا يتكلم عن حاكم كافر مطلقا. يعني بعض المرجع حملت حتى على القوانين الجاهلية في هذا الزمان، القوانين الأمريكية والبريطانية وغيرها، كل يريد أن يمر على نفس الحكم فلا يكفر القضاة بها، نسأل الله العفو والعافية. طيب الأمر الثالث أن هذا الأصل عمدة في فهم المسألة. ما معنى عمدة في فهم المسألة؟ أي من لم يفهم بأن أبا مجلس إنما صدر هذه المعلومة وذكرها في وجه الخوارج ابتداء، من لم يفهم بأن أبا مجلس يريد أن يجعل هذا هو محور الحكم ومحور المحور المسألة وتصورها، فسوف يفشل في فهم هذه الآيات مطلقا. أبو مجلس ليس من فراغ صدر هذه الأقوال أبدا، فأراد أن يبين أن هذا الكلام كله في من؟ في حاكم يحكم بالشرع. طيب إذا كان الحاكم يحكم بالطاغوت هل يدخل في كلام أبي مجلس يا إخوان؟ أبدا لا علاقة له بكلام أبي مجلس مطلقا، لأن الحاكم الذي يحكم بالطاغوت داخل في كفر التشريع، وذاك لا تفصيل فيه. في كفر التشريع ليس هناك كفر دون كفر وقضايا أعيان مطلقا، هناك كفر أكبر فقط لا تفصيل فيه، لا عند ابن عباس ولا عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وفيه نزل حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الثلاثة هذه، قال في الكفار كلها، أي كلها نزلت في ماذا؟ الكفار، الكفر أكبر، نسأل الله العفو والعافية. إذن من أراد أن ينزل كلام أبي مجلس على الحكام الذين يحكمون بالطاغوت فهذا قد أبعد النجعة وأفسد قوله فسادا عظيما. ننتبه يا إخوان، كلام أبي مجلس منزل فقط وفقط في ماذا؟ في حاكم يحكم بالشريعة بها يدين وإليها يدعو. هذا الحاكم إذا جار هذا الذي نقول عنه كفر دون كفر، أما إذا بدل الشريعة أو حكم بالطاغوت أو أتى بشريعة الطاغوت وحكم بها فهذا كفر أكبر لا خلاف فيه. هذا مثال لهذه المسألة. قال رحمه الله تعالى في بيان معناها، قال فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما علمتكم من الشرك سواء، لأن من سنة الكفار الحكم بغير ما أنزل الله، لا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون. أيضا المؤلف رحمه الله تعالى أيضا كرر هذا المعنى مرارا يا إخوان، المؤلف لا يريد أن يقول بأن هذه الآية نزلت في الكفر الأصغر، انتبه، وأن المؤلف لا يريد أن هذه الآية نزلت في كفر دون كفر، لا يا إخوان، المؤلف يريد أن يقول بأن من معاني هذه الآية كفر دون كفر، أفحكم الجاهلين. طيب هذه الآية نزلت في من؟ هذه الآية صارت نزلت في اليهود، في يهود بني قريظة ويهود بني النضير، نزلت في الكفار الأصليين الكفر الأكبر، لكن لماذا ذكر المؤلف هنا؟ لأن من معانيها أن يكون هناك الحكم بالجور والظلم مع استقرار الشرع، فيكون هذا من إيش؟ من التشبه بأهل الجاهلية، ولا شك أن هذا من إيش؟ من كبائر الذنوب، وهو كما قال عنه عطاء طاووس كفر دون كفر وشرك دون كفر دون شرك، إذا سمي كفرا سمي شركا لبيان غلظه والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وقد جاء عن طاووس، لاحظ كي تفهم كلام السلف، وطاووس أحد رواة كفر دون كفر، ليس كذلك؟ طيب جاء سائل إلى طاووس رحمه الله تعالى فسأله عن الرجل يفضل بين ولده، الرجل يفضل بين ولده يعني في الأعطية، التفضيل في الأعطية لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، ولما أراد رجل أن يعطي أحد أبنائه عطاء لا يعطيه البقية فقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور كما في الصحيحين. طيب أما إذا كان التفضيل لحاجة الحياة الدنيا ومجرياتها الطبيعية فلا إشكال في ذلك. يعني ابن عنده ثوب والآخر أيضا عنده ثوب، لكن ثوب هذا احترق مثلا بسبب أو بآخر أو تقطع، لا حرج تشتري له ثوب ولا تشتري الآخر، لا إشكال في ذلك. في النفقة، نفقة الطفل الذي عمره 5 سنوات كالذي عمره 15 عاما، الجواب لا لا ولا ولا إشكال في ذلك. تعطي مثلا هذا 5 جنيهات وستعطي الكبير يمكن 30 جنيه و50، لا إشكال في ذلك. هذا عدل في مقامي، لأنه كل شيء في سياقه، كل شيء في إيش؟ في سياقي. لكن الكلام على أعطي المحضة، يعني أب مثلا جاءه مال مثلا أو كسب في تجارة ربحا كثيرا مثلا، فقال سوف يعني أهب أبنائي منه وفرحهم معي، ها، فلا بد أن يعطي الجميع ها عطية بالسوية. قال مثلا سأعطي كل واحد 50، خلاص كل واحد صغير وكبير 50 50 50، لأن هذه إيش؟ أعطي، لا علاقة لها بالنفقة، لا علاقة لها إيش بإيش؟ بمسألة النفقة. طيب، سئل طاووس عمن لا يعدل بين أولاده في الأعطية فماذا قال؟ قال أفحكم الجاهلية يبغون. لاحظ احتج بماذا؟ بالآية. وهل يريد الكفر الأكبر؟ معاذ الله، أبدا مطلقا. لكن بيّن أن هذا من التشبه بأهل الجاهلية الذين كانوا يتبعون أهواءهم، يتبعون أهواءهم. وأهل الجاهلية وقع منهم كل من الأمرين، وقع منهم اتباع الأهواء عرضا، وقع منهم اتباع الهوى المستقر الذي هو الشرائع الجاهلية التي يتحاكمون إليه ويفضون بها نزاعاتهم. إذن بيّن أن هذا من التشبه بأخلاق الكافرين، ولا شك أن هذا من كبائر الذنوب. ثم قال إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، أي أحيانا في أحكامهم يفعلون هذا، ويفعلون في أحيانا الشرع المستقر عندهم فيفعلون هذا ويفعلون هذا. طيب، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم 3 من أمر الجاهلية: الطعن في النسب والنياحة والأنواع. هذا حديث رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري في صحيحه. قال من أمر الجاهلية. طيب، هل إذا وقع فيها العبد يصح أن نقول له إنك امرؤ فيك جاهلية؟ الجواب نعم يصح. لكن هل يصح أن نقول أن معنى إنك امرؤ فيك جاهلية يعني إنك امرؤ كافر مرتد؟ الجواب لا. فرق بين المقامين. ننسب إلى الجاهلية أي قد وقعت في خلق من أخلاق الجاهلية، ثم هذا الخلق إن كان من خلق الذي يوقع في الشرك الأكبر كان من الأكبر، وإن كان دون ذلك كان دون ذلك، فبحسب نوع الجاهلية التي وقع فيها. طيب، هنا الطعن في الأنساب، الكلام في النسب، هذا من شأن الجاهلية ومن كبائر الذنوب، ولكننا نقطع بأنه لا يخرج عن الملة، وعلى هذا انعقد الإجماع، والمؤلف رحمه الله تعالى ينقل هذا عن السلف لا يختلفون في ذلك. والنياحة سواء وقعت من الرجل أو من المرأة، وإن كانت الغالب أنها من النساء. والنائحة إذا لم تتب أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد، نسأل الله العفو والعافية. طيب، النياحة من أمر الجاهلية لكنها لا تخرج صاحبها عن الملة إلا بقيود أخرى كما تقدم، أن يستحلها أو يجب حكم الله تعالى فيها أو نحو ذلك، كما هو في شأن المعاصي التي لا تبلغ حد الكفر والشرك بالله عز وجل. طيب، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تبايعه على الإسلام، ثم تذكرت صاحبة لها. كان من عادة الجاهلية أن المرأة إذا ناحت عند فلانة لا بد إذا حصل لهذه المرأة عزاء أن تأتي فلانة تنوح عندها، ويسمى بالإسعاد، أسعدتني يعني ساعدتني ووقفت معي وأدخل السرور على قلبي بمجيئها في العزاء ونياحتها معي، هونت علي وخففت، وأنا لا بد أن أرد لها هذا الجميل، جميل شيطاني نسأل الله العفو والعافية. على كل هذا شأن الجاهلية. جاءت هذه المرأة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم تذكرت هذه الحادثة فقالت: يا رسول الله، إن فلانة أسعدتني فسأمهل حتى آتيها. أول شيء ترد الجميل وبعدين تأتي تسلم. طيب، لو كان هذا الإسعاد كفرا هل سيدنا الله النبي صلى الله عليه وسلم كفر وكفر، ليس هناك مقدم ومؤخر، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها وأذن لها لدرء إيش؟ المفسدة الكبرى بالإيش؟ بالدنيا الكبرى، الكفر، والدنيا النياحة. فذهبت فأسعدتها وجاءت فأسلمت، واضح يا إخوان؟ طيب، النياحة لم تسمى كفرا في حديث قط، ولم تسمى شركا في حديث قط، وكما تقدم معنا هذه المسميات شرعية لا بد فيها من الرجوع إلى الشرع للحكم بها. والأنواع، الاستسقاء بالأنواع تقدم التفصيل فيه في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين كما تقدم، وحديث ابن عباس وأبي هريرة في صحيح مسلم وقد تقدم. قال: ومثل الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي، وهذا تابعي تقدم معنا سعيد فيروز، قال: ثلاثة من سنة الجاهلية، أي من هديهم وطريقتهم. السنة تتبع الهدي والطريقة: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وهذا الحديث إسناده ضعيف، أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد خرجه في مسنده. وهذا الحديث عمدة عند القائلين اليوم بعدم جواز الأكل في العزاء، وهذا القول غير صحيح. وعدم الجلوس في بيت العزاء أو التعزية، يقول تعزي وأنت واقف وتنصرف، هذا كله غير صحيح يا أخوان. هذا مخالف لهدي السلف ومخالف لأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فحررت هذه المسألة في كتاب إسعاف السؤال فلتراجع. الشاهد أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فيجوز الأكل في بيت العزاء إذا قدم طعام، لكن ينهى أن يكلف أهل الميت أن يصنعوا طعام، هذا منهي عنه، إنما يصنع الطعام الجيران والأصحاب والأحباب الذين يأتون بالطعام، لكن أهل الميت لا يكلفون ذلك مطلقا، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فلا نجمع عليهم بين رزية الموت ومصيبته وبين تكلفتهم بالأموال الدنيوية كذلك. فهذا هو المنهي عنه، وينهى أيضا عن أن يكون هذا الاجتماع في المحرمات، يعني الناس تجلس في الصيوانات ويتكلمون بالكلام الباطل والعياذ بالله، ويتقع غيبة ونميمة، وربما يكون هناك شرب للسجائر وسفل الصعود وإلى غير ذلك من المحرمات، نقول هذا الذي لا يجوز، هذا الذي ينهى عنه. أما أن نقول للناس لا يجوز أن تجلس في بيت العزاء مطلقا ولا دقيقة ولا أن تشرب كأس ماء، هذا لا دليل عليه مطلقا، وحديث جرير أنكره الإمام أحمد حتى لا يأتي إنسان ويقول صححه فلان من الأئمة المعاصرين، نقول ضعفه الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. فإذا جاءك قول عن الإمام أحمد وقول عن الشيخ فلان من المتأخرين، من تأخذ؟ تأخذ بقول الإمام أحمد ولا شك في ذلك، وهذه معنى السلفية، لما تقول أنا سلفي أي أنتسب إلى السلف، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة. فهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والشواهد على ضعفه ونكارته صريحة في أحاديث في الصحيحين كحديث عائشة رضي الله عنها وغيره. طيب، إذن هذه الأفعال كلها من إيش؟ مما لا يسمى بالكفر والشرك الأكبر. وكذلك الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أيضا إذا وجد في الإنسان أنه كذب أو أنه خان أو أنه غدر، لا نقول أنه إيش؟ كفر كفر أكبر، نقول لا، فيه خصلة من خصال النفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن كان فيه واحدة منها كان فيه خصلة من خصال النفاق، فإن كانت فيه كلها كان منافقا خالصا. فالشارع فرق بين المقامين، بينما يقوم فيه إنسان النفاق الخالص هذا كفر أكبر، ويكون اعتقادي بهذا الاعتقاد عملي في هذه الحالة، وبين أن يكون دون ذلك، كان إذا حدث أحيانا يكذب، وإذا وعد أحيانا، أما إذا استقر أنه كلما حدث كذب وكلما وعد أخلف وكلما اؤتمن خان وكلما عهد غدر وكلما خاصم فجر، فهذا منافق خالص، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال: وقول عبد الله يعني ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. نعم، هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن جاء مرفوع ولا يصح رفع، لكن عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم في باب الغناء. الغناء ينبت النفاق في القلب، كذلك هو رقية الزنا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. طيب، فلا نقول لمن غنى أنك كافر، معاذ الله، لكن لك أتيت معصية، أتيت شيئا يناقض كمال إيمانك الواجب، أتيت شيئا يلحق بك الإثم وتستحق معه الذم وتستحق معه تسمية إيش؟ الفسق. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على رد شهادة من يسمع الغناء، قالوا: لأنه فاسق، الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اتفقوا على أنه إذا جاء من يسمع الغناء فضلا عن المغني، طبعا المغني ما بأولى، إذا جاء المغني أو من يسمع الغناء ليشهد عند القضاء عند القاضي، فعلم القاضي بأن فلان يسمع الغناء أو يغني فإنه يرد شهادته ولا يقبله، يقول أنت فاسق لا تقبل لك شهادة، لكنه لا يخرج عن ملة الإسلام. طيب يقول ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهم يؤمن بالله وما جاء من عنده، يعني لا يدل هذه الأحاديث على أن فلان أصبح من أهل الجاهلية محضا وأصبح كافرا محضا وأصبح منافقا محضا، يقول لا يجوز حمل هذا، من فعل هذا فقد وقع في قول الخوارج والعياذ بالله والمعتزلة. فننتبه يا إخوان، هذه المعاصي وإن كانت جاء التغليظ فيها والوعيد إلا أن الشارع لم يجعلها بمرتبة الشرك والكفر والنفاق الأكبر مخرج عن ملة الإسلام، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا بأن هذه المعاصي تخرج صاحبها من الملة فيصبح كافر كفر ملة، كافر كفر ملة، والإباضية قالوا يكفر كفر نعمة ويخلد في النار. وليس كقول المرجئة الذين قالوا هذه المعاصي لا تضر صاحبها لأنها أعمال والأعمال لا تؤثر فيها الإيمان، نقول لا بل تؤثر فيه ويأثم بذلك صاحبها ومعرض العقوبة والوعيد في الدنيا والآخرة، إلا أنه لم يذهب أصل إيمانه، إنما نقول اختل كمال إيمانه الواجب، كمال إيمانه الواجب. طيب قال وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده، أي لم يرتكب شيئا ينقض أصل الإيمان وهو مؤمن بما جاء من عند الله تبارك وتعالى، ومؤد لفرائضه، لم يترك العمل بالفرائض، فإن ترك العمل مخرج من الملة كما سيأتي معنا في مسألة إيش قضية تارك العمل، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها، أي تبين لنا أن من أفعال الكفار وهي محرمة ومنهي عنها في الكتاب والسنة ليتحاماها المسلمون ويجتنبوها فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول إنه يكفر من أجل الخضاب؟ هذا الحديث في إسناده ضعف، قد أخرجه الحاكم في مستدركه، لكن المؤلف يريد المعنى، يقول هل يقول قائل بأن لو صح هذا الحديث إن السواد خضاب الكفار، لو أن إنسانا مسلما مؤمن بالله ورسله وقائم بفرائضه ثم خضب شعره باللون الأسود، هل يقول قائل بأن هذا خرج من ملة الإسلام؟ يقول هذا لا يقوله أحد من أهل السنة والجماعة، لكن يقال أتى معصية، أتى كبيرة، على الخلاف بين أهل العلم في مسألة الخضاب بالسواد، والراجح المنع منها، الراجح المنع منها، إنما يخضب بالألوان أخرى يعني كالكتم وإن كان قريبا من السواد لا حرج فيه، أو البني الغامق أو نحو ذلك أو الحناء أو نحو ذلك. لماذا؟ نعم هناك أحاديث وردت فيها اختلاف وتنازع، لكن هناك حديث صحيح صريح رواه النسائي في مجتباه وهو تصحيح من الخبر من طريق عبد الكريم الجزري، وهو صحيح أنه الجزري كما جاء مصرح حميدي في بعض الطرق من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الطير، الكلية، حواصل الكلية، شفتوا سودة كيف؟ كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة وإن ريحها لا يجد مسيرة كذا وكذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك حديثه أي النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا استعطرت إذا وضعت العطر الذي يخرج رائحته وتخرج رائحته، لأن الذي عليه الأئمة وقد ورد في حديث مرفوع في إسناده ضعف أن طيب الرجل ريح لا لون له وأن طيب المرأة لون لا رائحة له، يعني لون لكن ليس رائحة إيش نفاذة، فمتى ما وضعت المرأة هذه الرائحة النفاذة حرم عليها إيش الخروج، لا يجوز لها أن تخرج حتى تزيل أثر هذه الرائحة. طيب ويحرم عليها الخروج حتى إلى المسجد حتى، والآن للأسف الشديد يقول لك فلانة مكبرة نسأل الله العفو والعافية، تخرج بدخانها وزينتها وروائح من بعيد تشمها نسأل الله العفو والعافية. وابتلينا في هذا الزمان أيضا بما يسمى بمزيل العرق. في الزمن السابق كان مزيل العرق فقط مزيل موضعي يوضع على حاله، الآن أصبح إيش؟ توضع معه إيش؟ روائح نفاذة، فإذا رشته المرأة ومرت في أي مكان يشم الناس من الرائحة الطيبة، وهذا والعياذ بالله منها من المخالفة الصريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، قال: إذا استعطرت المرأة ثم مرت بقوم فوجدوا ريحها قال إنها زانية. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة تطيبت فخرجت ليجد الناس ريحها فهي زانية. لأن الزنا يا أخوان ليس فقط بالفرج، انتبه، الزنا ليس فقط بالفرج. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة؟ قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، فيقال عين زانية إذا نظرت، هذه عين زانية. وزنا الأذنين الاستماع، تسمع القول الذي لا يراد لك أن تسمعه ولا يجوز لك، تسمع الباطل، تسمع الطعن في أهل العلم والدعوة، تسمع الطعن في الدين وتسكت. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذا من زين الأذن. قال: وزين الأذنين الاستماع، وزين اليد البطش، أي العمل في الحرام والعياذ بالله، مناولة المحرمات، أخذ المحرمات، استعمال يد في المحرمات والعياذ بالله، البطش بها في الظلم والجرائم، استعمالها فيما يسخط الله عز وجل، هذا كله من زنا اليد. قال: وزين القدمين المشي، أي الخطى إلى أماكن المحرمات والعياذ بالله بكل أنواعها. هذه الخطوات كل خطوة يصح أن تقول عنها هذه خطوة زانية، هذه خطوة زانية، وهذه أقدام زانية. طيب، قال: والفرج يصدق، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن خروج المرأة متعطرة هذا محرم ولا يجوز مطلقا، وأخبث خروج لها وتكون أحق بهذا الوصف من غيرها من النساء المتعطرات أن تفعل هذا لأجل الرجال. يعني هناك امرأة تضع الطيب النفاذ لكن لنا ذاهبة لمناسبة نساء تمشي في الطرقات، هذه مستحقة للذم هذا المذكور. أشد منها من الذي تضعه لتفتن الرجال، تضعه تقصد، ولهذا جاء في الحديث قال لي اللام هنا للسببية لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادت هذه المرأة، أي امرأة تطيبت فخرجت ليجد الرجال ريحها والناس ريحها، يعني تريد هذا، تريد أن تفتنهم بجمالها وبرائحتها الطيبة. قال: فإنها زانية، فإنها زانية نسأل الله العفو والعافية. فكيف للأولياء بعد هذا أن يأذنوا لنسائهم أن يخرجن متطيبات بمثل هذا الطيب إلى طرقات المسلمين؟ بل نهى صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن تأتي حتى إلى المسجد، قال: أي امرأة استعطرة أو تطيبت فلا تشهد العشاء معنا، نهاها لا تأتي المسجد، مع أنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله في حديث ابن عمر، لكن إذا تطيبت منعناها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بحديث ابن عمر المرأة التي فعلت المشروع فيؤذن لها أن تأتي المسجد، أما إذا فعلت الممنوع فلا يؤذن لها أن تأتي المسجد. وهذا الخبر رواه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيح، وروى النسائي في مجتبى وتشمله لي الخبر، وروى ابن خزيمة في صحيحه وغيره، كل من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف بعد أن ذكر هذا الخبر قال: فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ يسأل السؤال هذا، يعني إذا وجدنا امرأة مستعطرة هل يجوز يقول أن نسألها أنت محصنة فتقول نعم فنأخذها ونرجمها؟ لأنه سماها زانية وحد الزانية المحصنة إيش؟ الرجم. طيب إذا قالت غير محصنة خذوها ونجلدها لأن حد الزانية غير المحصنة الإيش؟ الجلد. المؤلف يسأل هذا السؤال لكي يبين قبح قول الخوارج وقبح الذين يفهمون الأحاديث على أهوائهم ويأخذون بالعمومات دون استقراء للنصوص الشرعية والرجوع إلى فهم الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها زانية بالتوكيد هكذا، لكنه لا يريد الزنا لإيش تقع به إيش الحدود، إنما أراد زنا دون زنا، أراد زنا دون زنا. ولهذا أخذ من هذا الحديث بعض أهل العلم حديث كتب على المدرب حضر من الزنا مدرك ولا محالة، قال بأنها الزنا له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى الخاص فهو الذي تجري فيه الحدود، المحصن يرجم وغير المحصن إيش يجلب إذا توفرت شروط وانتفت الموانع. طيب، وأما الزنا العام في معناه إيش ها؟ معناتها المراودة على فعل الباطل، هذا زنا عام يسمى، هذا يسمى إيش الزنا العام، الدعوة للفواحش، هذا كله داخل في مفهوم الزنا العام. وعلى هذا أيضا تفصيل في الربا، ربا عام وربا خاص على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، تيسر لذلك سبب. طيب، قالوا منه قوله صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، وهذا رواه مسلم في صحيح الحديث أبي هريرة، رواه الترمذي وقال هذا الحديث حسن صحيح. المستبان أي رجلان يسب كل واحد منهما الآخر، يسب كل واحد منهما الآخر، المستبان هذا يسب وهذا يسب. طيب، قال شيطانان، وصفهما بماذا؟ بالشيطان، ليس كذلك؟ المستبان شيء يعني كل واحد منهما شيطان. يتهاتران أها يعني يقولان القول السيء اللغو الذي هو من سوء القول، ونسأل الله العفو والعافية، الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، من سوء القول، وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون في صفات أهل التقوى والإيمان عباد الرحمن. قال ويتكاذبان يعني كل واحد منهم يبهت الآخر يكذب عليه، أنت كذا، لأنه السب يخرج الإنسان عن طوره ويصبح غضبان جدا، وربما اتهم صاحبه بما ليس فيه وقال فيه أشياء هي في الحقيقة يسيرة فيضخمها ويعظمها، كل هذا لينتصر لنفسه. فقال صلى الله عليه وسلم المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال المؤلف أفيتهم عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد الشيطانين اللذين هم أولاد إبليس؟ يعني هل هناك عاقل يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بأن هؤلاء من أولاد إبليس، أو أن حكمهم كحكم أولاد إبليس؟ ها؟ وهنا طريفة يعني حصلت الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، عام شراحيل الشعبي، جاءه رجل يعني كأنه يوصف بأنه يعني خفيف شوية، خفيف العقل يعني، فسأله وقال له هل لإبليس ذرية؟ هل لإبليس ذرية؟ سأله هذا السؤال، فقال الشافعي الشعبي فقال الشعبي رحمه الله تعالى ذاك عرس لم أشهده، ذاك عرس لم أشهده. قال فلما تولى تذكرت قول الله تبارك وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، تذكرت أن القرآن ذكر بأن الإبليس ذرية. طيب، قال إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن، وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا، ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها، وبذلك جاءت الآثار مفسرة. هذه الكلمة أشكلت على بعض الشراح وبعض أهل العلم في قوله إلا كلمة الكفر خاصة، قال لأن المعروف مقطوع به أن الكفر يكون بالقول يكون بإيش بالعمل كذلك. طيب، فبعضهم استدرك على المؤلف هذه الجملة، لكن الراجح المؤلف يتكلم عن السياق الذي هو فيه الآن، هو يتكلم عن المستبان وهذا قول، فهو يتكلم عن آخر ما تعلق به الذهن مما مثل به وهو السباب قول، فقال هذا القول لا يكفر به صاحبه حتى يأتي بقول صريح في الكفر، بدليل أنه قد ذكر وشنع على الخوارج وشنع على إيش على المرجئة في مسألة إيش في مسألة العمل، ها، وبين حكم الصحابة في من منع الزكاة وأبى وأنه كافر مرتد وهذا عمل. فالمؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في سياق معين فلا يشكل علينا هذا كذلك، ولا يحتج مرجئ بهذا السياق ويقول انظر قد أخرج أبو عبيد العمل من المكفرات فقال إنما يكون الكفر فقط بالكلام فقط، فمهما يعمل بعد ذلك فلا يكفر. نقول ارفق بنفسك واقرأ أول الرسالة لكي تجمع كلام المؤلف، فقد حكي الاتفاق من حكى الاتفاق على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجوز نزع كلام لعالم بمعزل عن كلامه الآخر المفصل له، هذا من الظلم والعياذ بالله. مؤلف أو عالم يتكلم في مسألة في سياق معين في نفس معين، لم يذكر أمور أخرى متعلقة بالمسألة، لكن لو يريد أن يجيب جوابا معينا فيأتي إنسان ويقول انظر ما قال إلا كذا، لم يذكر كذا وكذا، يقول هذا باطل. اجمع كلامه من مؤلفاته ومن أقواله لتخلص إلى حقيقة قوله، فقد قال بما نفيت أنت هنا في المكان الفلاني واستدل به في المكان العلاني. ومن أكثر من ابتلي بهذا ابن تيمية نفسه رحمه الله تعالى، حتى قال بعض المتأخرين لو أرادت أي طائفة أن تأخذ من كلام ابن تيمية ما يوافقها لوجد. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم في بعض المسائل بنفس خاص لتحرير قضية معينة، فتكون هناك أمور متعلقة بها لا يذكرها في هذا المقام، فيأتي مبطل يقول انظر تكلم في كذا ولم يذكر كذا وكذا، إذن ابن تيمية يرى أن كذا وكذا خارج عن هذا السياق أو عن هذا المعنى وعن هذا الدليل، وهذه فتوى لابن تيمية ويبدأ ينشرها في كل مكان. نقول هذا باطل، ائتي بكلام ابن تيمية من أماكن أخرى في هذه المسألة ابحث عنها تجد قد فصل فيها وبينها، وهكذا يجب مع كلام أهل العلم عامة. نقف عند هذا، وإن شاء الله جل وعلا الدرس القادم نختم هذه الرسالة الطيبة المباركة التي حقيقة تعد من عمد الرسائل في فهم طريقة السلف في التعامل مع مسائل الإيمان والتوحيد والعمل وما يتعلق بالأسماء والأحكام، وهي حقيقة أنفع بكثير من كثير من المختصرات التي تشرح في هذا الزمان لبعض المتأخرين أو بعض المعاصرين. فلو أن الناس تفقهوا على الكتب المتقدمة لوجدوا هذا الخير العظيم، ولن درأ كثير من الخلل لو أن الناس يشرحون مثل هذه الكتب.